القصيدة الشوهاء للشيخ عبد الوهاب الطريري.
الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وألبسنا لباس التقوى خير لباس. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله عند كل نعمة، والحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة المسلمون، أهل الإسلام، أهل الإيمان، أهل التوحيد والقرآن، أيها الإخوة المتحابون في الله، نعرج صعدا إلى التاريخ ثم نعود أدراجا إلى الواقع. نعرج صعدا إلى مجلس من مجالس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يبثون ميراث رسول الله في الأمة ويبلغون الأمة ما حملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم تعظيم وتوقير وإجلال ومهابة لميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمران بن حصين، جلس إليه نفر من التابعين يعلمهم حديث رسول الله ويبث بينهم ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء خير كله. وكان في هذا المجلس رجل يقال له بشير بن كعب، قد علم من كتب أهل الكتاب علما، فقال: إنا نجد في الكتب أن من الحياء حكمة ومن الحياء ضعفا. فغضب عمران بن حصين رضي الله عنه غضبا شديدا أن يقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين يدي قوله قول، أو يقدم أمام حكمه حكم. وقال له مغضبا: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ هذا هو الشأن المسلم في تلقي النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم وتوقير وإجلال ومهابة والتزام وتنفيذ. هذا هو الشأن في تلقي قوله صلى الله عليه وسلم، فلا يعترض على قوله بقول، ولا يتقدم بين يدي حكمه بحكم. هذه القضية هي التي يحاول كل من في قلبه مرض، يحاول كل من في قلبه مرض الصد عنها، وإيراد الواردات عليها في نفوس المسلمين. إن التسليم للنص الشرعي والإذعان له هي القيمة المستهدفة في عقيدة المسلمين أولا. إن الذي ينبغي أن نعيه أيها الموحدون أن الهجوم على آحاد النصوص الشرعية سواء بالهمز أو التشكيك لا يستهدف هذا النص بذاته، ولكن يستهدف هذه العقيدة بعمومها. وحتى يربط المقال بمثال نرجع أدراجنا إلى الواقع بعد أن عرجنا في مدارج التاريخ، نرجع إلى الواقع فنستخرج منه قصيدة من هذا النمط. الشاعرة الأنثى نظمتها والمجلة المحلية نشرتها واصفة إياها بأنها قصيدة جميلة لشاعرة تمشي فوق الغيم وتسرق ضوء الشمس. تقول الأنثى في قصيدتها: يرضع الطفل من ثدي أمه حتى يشبع، يقرأ على ضوء عينيها، يسرق من كيس نقودها، وعندما يصبح رجلا يضع ساقا على ساق، يعقد مؤتمرا صحفيا يقول فيه: إن المرأة بنصف عقل وبنصف دين، فيصفق له الذباب وقرصونات المقاهي. غير خاف على فطنتكم أيها الموحدون أن المراد بهذه المحاضرة لهذا المثقف قوله صلوات الله وسلامه عليه: وفدا له أنفسنا وأمهاتنا وآباؤنا وذرارينا وأهلونا وكل عزيز علينا. فدا له صلى الله عليه وسلم ولمقاله أرواحنا ومهجنا ونياط قلوبنا صلوات الله وسلامه عليه، نفسي لنفسه الفداء. المراد بذلك قوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، يعني النساء. عندما أريد هذا المثال أيها الموحدون فليس لأنه لا أشد منه، فقد قيل في ديننا ما هو أشنع ولكن ليس في بلادنا، وقيل عن نبينا ما هو أبشع ولكن ليس على أرضنا، ودلقت أفواه المنافقين ما هو أفظع ولكن ليس على صحفنا. أما هذا النوع من السخرية فهو تلصص على العقيدة ومخاتلة لوثوق القلوب بالنص الشرعي وتسور لقداسة كلام النبوة. وإن المعنى الذي ينبغي أن نربي عليه أنفسنا وأبناءنا وطلابنا أن ديننا ليس في محل المراجعة من أحد، وأن نصوصه لم تطرح في يوم للمناقشة من أحد، وأن تلقينا له إنما يكون بمحض العبودية والتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إننا نتلقى النص الشرعي على أنه وحي ممن خلقنا ولم نك شيئا، فإذا أخبرنا عن أنفسنا فبعلمه وهو العليم، وإذا حكم علينا بحكم فبحكمته وهو الحكيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بهذه العقيدة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقون خبره وأمره. إذا سمعوا عنه مقالا قال لسان مقالهم ولسان حالهم، إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. وما دمنا في صدد الحديث عن قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فلننظر كيف تلقى نساء الصحابة هذه المقالة. هل قلنا لا نحن كاملات عقل؟ ما قلنا وحاشاهن. هل رددنا على النبي مقالته؟ لا وحاشاهن. ماذا قلنا؟ قلنا يا رسول الله ما نقصان عقلنا وما نقصان ديننا، سلمنا بهذا فعلمنا وآمنا فأخبرنا. ما كان سؤال معترض ولكن سؤال مستفسر. ما نقصان عقلنا؟ ما قلنا إن عقولنا ليست بناقصة ولكن أقررنا بهذا، ثم قلنا ما نقصانه. كما قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، ما كان سؤالا عن أصل القضية ولكن عن كيفيتها، كيف تحيي الموتى. فقال لهن صلى الله عليه وسلم أما نقصان عقلها، أما نقصان دينها، أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. قال فذاك نقصان دينها. وأما نقصان عقلها أليس شهادتها على النصف من شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذاك نقصان عقلها. إن هذا الجواب لا يقنع إلا من استبطن الإيمان بالعقيدة والتسليم لها والتعظيم لنصوصها. إن الذي ينبغي أن نكون منه على ذكر أن ديننا أعظم في أنفسنا وعند الله من أن نستجدي به عواطف النساء فنلوي أعناق النصوص أو نعتذر للأحكام أو أن ندخل معهن أو مع غيرهن في محاولة تجبيلية للدين. وحاشاه. إن الأمة اليوم قد تجاوزت مرحلة الإسلام المبرر والإسلام المرقى والإسلام المعتذر عنه. إن محاولة الإقناع بأحكام الدين كلا على حدة مرحلة تجاوزتها الأمة، والدخول في مسلسلات من الجدل العقيم والحوار الرخو الخائر حول قضايا قد قطع فيها ديننا أمر لا يمكن أن نقبل المجادلة فيه. هل يراد لنا أن نرجع إلى مناقشات حول مشروعية تعدد الزوجات وحكمتها ومشروعية الطلاق وتبريرها وتوجيه تنصيف ميراث المرأة أو اعتبار شهادتها على النصف من شهادة الرجل ونحو ذلك؟ هل يراد لنا أن نعود إلى الدندنة حول قضايا من ثوابت العقيدة وأسس الملة؟ إن الحوار حول هذه الأمور حوار مجمل لا تفصيل فيه ولا يقبل التفصيل. إن الحوار حولها يقوم على صعيدين اثنين. الصعيد الأول أن يساءل المحاور، ها هل يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي؟ فإن كان الجواب بنعم فهذا حكم الله وحكم رسوله، ومقام الإيمان والعبودية يقتضي منك التسليم والإذعان لا خيار. أما إن كنت في شك من هذا فإن المناقشة تنتقل إلى صعيد آخر، ليس على هذه القضية الجزئية ولكن على قضية أكبر وأخطر. إن الذين يثيرون هذه الزوابع عليهم أن يسفروا عن وجوههم ليكون الحوار واضحا، فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاعتزلني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. أما المجلة التي جرأت على إشاعة هذه المقالة الشنيعة فإن لها عندها أخوات، وينبغي أن يعلم الكائدون أنهم يناطحون دينا له عمق 14 قرنا في التاريخ، كاد له من هو أشد منهم كيدا فكاد الله لهم، ومكر له من هو أعظم منهم مكرا فمكر الله بهم وهو خير الماكرين. إنه ليس ينفع هذه المجلة أن تحاصر قضايا الدين في إطار من صفحتين يسمى رحاب الإيمان، ولا يجديها أن تجعل أول سطر من آخر عدد قولها ليس أغلى من العقيدة ما يدافع عنه المسلم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أيها الإخوة الموحدون، إن الذي أنزل هذا الدين هو أعظم غيرة عليه منا، ولكن يمتحن بذلك قلوبكم للتقوى. هل تغار القلوب على دين الله؟ وهل تتمعر الوجوه على نصوص رسول الله؟ وهل تأخذنا الحمية لكلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن من حقنا أن نغار وأن نغضب وأن نستنكر أن يعتدى على مسجد في الهند، ولكن الغيرة ينبغي أن تكون أعظم وأشد وأقوى يوم يتطاول على نص لرسول الله في نجد. وعجبا لو أثيرت قضية من هذه القضايا الهالكة التافهة حول العنوسة أو وظائف النساء أو اتهام الشباب بالاتكالية، لرأيت الرسائل تتساقط مدرارا غزارا، وتأتي هذه القضية ويمر عليها عدد وعدد وعدد وتطوف بصمت مطبق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وخلفائه الراشدين، وسائر الصحابة أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لتحكيم شرعك والقيام بأمر دينك، واجعل بطانتهم من يخافك ويتقيك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا في بلادنا بسوء فاردد كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره يا رب العالمين. اللهم أقر عيون المسلمين بنصر المجاهدين في سبيلك، اللهم اجعل عاقبة أمرهم نصرا قريبا وفتحا مبينا. اللهم أقم راية الإسلام على المسجد الأقصى وفك إسارة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
أخي الكريم، نأسف على انخفاض مستوى التسجيل، ولأهمية المادة قمنا بنشرها، وذلك لتعم الفائدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة الأحباب، عندما عقدت الندوة الثانية للنشر العربي المشترك، أطلقت في هذه الندوة صيحة إنذار، صيحة إنذار بأن دور النشر الوحدوية المستنيرة قد أفلست وأشهرت إفلاسها في الوقت الذي ربحت وأتخمت دور نشر تتاجر بالكتب الصفراء. الكتب الصفراء أي كتب العلم الشرعي. انتهى. أما تلك التي أفلست فأفلست غير مأسوف عليها، لأن تجارتها ليست الكتب الصفراء، وإنما الكتب الحمراء وأدب السرير والعهر. وهذا النوع من الكتب توارى ولم يبق له مكان إلا رفوف كهول أصحاب الفكر، أصحاب الفكر الرقيق المستعمر، فرائس الهجمة الفكرية، كهول النكسة العسكرية والهزيمة العقلية. أما شباب اليوم فهم في مسيرة علمية لاحبة وانطلاقة علمية مباركة وشغف بالتحصيل، هذا سمة هدى وشارة نجاة لهذه اليقظة التي تعيشها الأمة. فإذا كتب العلم الشرعي قد راج سوقها ونفقت سلعتها وتلهف الشباب في الحصول عليها وتحصيلها، وإن علينا أيها الشباب الأحباب ونحن نحتفي بهذا أن نتذكر ونتذاكر ما يصون هذا الإقبال ويحفظ هذا التلهف. نتذكر ونتذاكر ضرورة تحصيل هذا العلم وضبطه بمعايير السلف الصالح في تحصيله، وإن من أعظم ما يجب لفت الأنظار إليه ضرورة أن يكون هذا العلم موصول النسب بأخذه عن أهله، قوي السبب بتحصيله عن ذويه، حيا بأن يأخذه حي عن حي. وهذه هي جادة السلف الصالح في التحصيل وطريقتهم في التأسيس والتكوين. ولبيان ذلك فإنا نقف مع سمام نتائج ثلاث ضرورية تنتج من أخذ العلم من العلماء. الأولى أخذ الهدي والسمت وتعلم العمل وتحصيل القدوة وتشرب القلوب لمعان لا يعبر عنها بكلام ولا تؤثر في كتاب، ولكن ترى في هدي العلماء الربانيين، ترى في هدي العلماء الربانيين، يعرفها من عرفهم ويعيشها من عايشهم. قال أنس رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، فلما مات صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا نفوسنا. فما الذي أنكروه؟ والله ما شكوا وقد كانوا المؤمنين، وما استرابوا وقد كانوا الموقنين، ولكن أنكروا في نفوسهم ذاك الأثر الذي كانت نفوسهم تقتاته من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رؤية رسول الله وسماع كلامه واكتحال الأعين بمسيره ومقامه، فكانت النفوس تتغذى من ذلك غذاء فقدته يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر الذي استضاء للصحابة وظهر بمعايشة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرث ورثة النبوة منه قدرا، ويقتبس من ورثة النبوة منه قبسا. فإن من خالط العلماء الربانيين ورثة النبيين أحس بهذا المعنى في نفسه، وتبشبش له قلبه، وتحرك له وجدانه، ووجد في نفسه شيئا لا يعبر عنه بالكلام ولكن يعاش بالمعايشة ويعرف بالمعرفة. ذلك هو السمت والدل والوقار والأدب وصيانة العلم بالعمل. يوم ترى العلم الشرعي يتجسد في عالم رباني يمشي على الأرض. ولذا كان السلف الصالح يتعلمون الهدي كما يتعلمون العمل، كما يتعلمون العلم. وكان هذا المعنى يعرف في العلماء الربانيين منهم. يقال عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله: إن كان الرجل ليرى الحسن لا يسمع منه كلاما ولا يرى منه فعلا فيجد أثر رؤيته في قلبه. إن هذا المعنى يوجد في العلماء الربانيين الذين خالط علم النبوة دمهم وعظمهم وعصبهم ولحمهم، فبان من فلتات ألسنتهم وأشرق من ضياء وجوههم. كان الحضور في حلقة أحمد بن حنبل رحمه الله ذاك العالم الرباني والصديق الثاني كانوا بالآلاف يحزرون بثلاثة آلاف جالس إلى حلقته، منهم 500 يكتبون الحديث والباقي ينظرون سمت أحمد وهدي أحمد ودل أحمد فيتعلمون من علمه وعمله. هذا المعنى يقبسه طلبة العلم يوم يأمون العلماء الربانيين فيتعلمون العلم والعمل جميعا، يأخذون معاني ما رقمت في الطروس ولا زبرت في الكتب، تتقوى بها النفوس وتتغذى بها القلوب وتتربى بها همم طلبة العلم. هذا أولا. أما ثانيا فإن اللياذ بالعلماء والاحتفاء بهم والانضمام والانجماع إليهم سبيل عصمة من الفتن وسبيل اجتثاث لنوابت الفرقة وسبيل كسر لقرون أهل البدع وقدع لألوفهم. فإن الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العالم، أما إذا أدبرت عرفها كل أحد. وما قيمة المعرفة حينئذ؟ أرأيت عندما خرج قارون على قومه في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فماذا قال الذين أوتوا العلم؟ ماذا قال الذين أوتوا العلم؟ قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فلما أدبرت الفتنة وخسف بقارون وكنوزه واستبان الأمر، قالوا جميعا، وقال الذين تمنوا مكانه بالأمس، الذين كانوا يقولون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ماذا قالوا؟ ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. إن أهل العلم العلماء الربانيين الذين ينظرون بنور الله يعرفون شخوص الفتن أول ظهورها. عندما قامت الفتنة بخروج محمد بن عبد الله للنفس الزكية على أبي جعفر المنصور، طاش الناس وقال القائلون منهم: هذا هو المهدي المنتظر. وحصلت الفتنة والبلاء، فماذا كان موقف العلماء الربانيين؟ قال سفيان الثوري: والله لو مر المهدي ببابي ما تبعته حتى تجتمع عليه الأمة، حتى تجتمع عليه الأمة. وعندما حصلت المحنة بخلق القرآن، وإذا الدولة والمبتدعة والدهماء في صف، كان العالم الرباني والصديق الثاني أحمد بن حنبل في صف وحده، فكان موقفه في الفتنة طوق نجاة للأمة وسبيل عصمة لها من هذه البدعة. ولذا قيل: حفظ الله الدين بموقف أبي بكر يوم الردة وموقف أحمد يوم الفتنة. ورأينا ورأى الناس طريق أناس سحبوا أيديهم من العلماء وجعلوا أنفسهم أمة وحدهم، فتهوكوا في فتنة عمياء، في فتنة عمياء أقحمهم فيها أن أيديهم انطلقت من أيدي العلماء فتاهوا في هذه المتاهة. نسأل الله الحفظ من الوقوع في متاهات الفتن. أم هذا ثانيا. أما ثالثا، فإن تلقي العلم من العلماء وأخذه منهم شفاها ومزاحمتهم ومتافنتهم بالركب سبيل معرفة المسائل على وجهها، وفقه كلام أهل العلم على مرادهم به. ولذا قيل: ولا بد من شيخ يريك شخوصها، وإلا فنصف العلم عندك ضائع. وأخشى ما نخشاه أن يكون الضائع من العلم أبرك نصفيه وأنفعهما. وكم رأينا من طروس خرجت علينا وضمامات وملازم أوراق سود بياضها بكلام لأبي فلان وأبي علان من صنبور منبتر مقطوع النسب بالعلم، فإذا قرأتها ملأت عينك كدرا وقلبك ضررا، وجدتها ممرعة جهلا مجدبة علما، وما ذلك إلا نتيجة الانقطاع عن طلب العلم وأخذه من علمائه. وقد قيل: من أبى دخل العلم وحده خرج منه وحده. إن الذي يأخذ العلم من عالم عاش مع العلم قراءة وإقراء وتعلما وتعليما ومعاناة وإفتاء، يأخذه على وجهه وأصوله، إنه يقف أمام عالم له خلفية عميقة مع العلم، فيشربه إياه صفوا بلا كدر عذبا بلا وضر. إنك تجد عند العلماء من هذا الطراز خبرة لا تجدها في الكتب ولا تعرف إلا بعد طول الطلب، فإذا أحسنت التأتي مع أهلها قطفتها ممن غرسها لك وثمرها لك فيهديها إليك يا نعمة رائعة. أيها الأحباب طلبة العلم، إن الاحتفاء بالعلماء وتقديرهم ومعرفة قدرهم هو سبيل طلبة العلم الشرعي، وهو سبيل تثبيت أقدام العلماء وترسيخها، وسبيل مد سبب الزيادة لهم في العطاء. ولننظر ولا قدوة إلى المبتدعة كيف ينفخون في أئمة ضلالهم، وكيف يفسدون كل سبيل يشعرون الناس من خلاله تعظيمهم لعلمائهم. فعلماء أهل السنة والإسلام أولى بالتعظيم والتقدير والحفاوة على سبيل القصد والأدب. إن الحفاوة بالعلماء أن نعاملهم لا كأنهم أنبياء، ولكن على أنهم ورثة أنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أخي الكريم، نأسف على انخفاض مستوى التسجيل، ولأهمية المادة قمنا بنشرها.